بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد هذا هو الدرس السابع من التعليق على كتاب أخلاق العلماء الآجري وكان هذا في ليلة الجمعة 19 من شهر ربيع الآخر في عام 45 بعد 400 من الهجرة قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الهيثم الناقد حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد قال بينما نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن فقلنا سل فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق قال قلنا الذي يكون منه الولد قال نعم قلنا عليك الغسل قال فولى الرجل وهو يرجع قال وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة علي بالرجل وأقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله قلنا لا قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لا قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لا قال فعمه قلنا عن رأينا قال فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبرك قال لا قال فهل تجد خدرا في جسدك قال لا قال إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء قال محمد بن الحسين الأجري كيف لا يكون العلماء كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد هذا الأثر عن ابن عباس بإسناد روح بن جناح وضعيف منكر الحديث وقد أشار الألباني رحمه الله تعالى إلى هذا الأثر في تمام المنة وذكر أنه لم يقف على إسناده ونحن يعني قرأنا إسناده في أخلاق العلماء وطبعا الألباني رحمه الله تعالى وهو من هو في ساعة الاطلاع لا على الكتب المطبوعة فقط بل على المخطوطات التي لم تطبع وكم أخرج من النفائس والكنوز في المكتبة الظاهرية من أجزاء حديثية لم يقف عليها أحد من قبل واعتمد عليها في التصحيح والتضعيف لبعض أو لكثير أقول لبعض الكثير من الأحاديث والآثار في السلسلتين الصحيحة والضعيفة كان يعتمد في إثبات صحة حديث أو في تضعيف حديث على طريق لم يقف عليه أحد أي في زماننا لم يقف عليه أحد في زماننا إنما وقف عليه الألباني فقط فيما اطلع عليه من أصول خطية لم يقف عليه أحد إلا هو في المكتبة الظاهرية خاصة في دمشق فالشاهد ولكن رغم هذا قد يقف على أثر لم يقف على إسناده أو لم يمر عليه هذا أمر عادي الشاهد أن إسناده ونعلم أنه قال رحمه الله تعالى في تمام منه أنه لم يقف على إسناد هذا الأثر لكنه قال أن الظاهر عليه نكره هو كما قال رغم أنه لم يقف على إسناده ولكنه لأنه صيرفي هذا العلم في هذا الزمان يعلمون الصيرفي من هو الصيرفي الذي يميز الذهب الحقيقي عن الذهب المغشوش يأتي أمام الصيرف، يأتي أمام الصيرفي ذهب حقيقي وذهب مغشوش، أنت لو أتى أمامك لا تميز. يقول هذا مثل هذا، هو بنظرة واحدة، نظرة واحدة يقول لك هذا حقيقي وهذا مغشوش. فكذا المحدث من خبرته ودربته وممارسته لهذا العلم يسمع الحديث أو الأثر يغلب على ظنه. طبعا هذا ليس من باب التكهن أو الكهانة كما قال بعض المخذلة، قل يعني تقولون عن المحدث أنه كاهن، لا ليس من هذا الباب، وهو لا يعتمد طبعا فقط على هذا. لذلك الألباني لما قال وقال على ما يظهر لكنه لم يجزم، وصرحنا لم يقف على إسناد هذا الأثر، لكنه قال الظاهر عليه النكار، وهو كما قال أنه أثر منكر. ولما وقفنا على الإسناد، أو إذا وقف أحد على الإسناد يحكم عليه بناء على الإسناد ليس بناء على ما قد يعني ظنه وحكم به عالم العلماء من باب أنه التقدم مثلا. العبرة في الإسناد نهاية الأمر. الشاهد أن هذا الأثر هو إسناده ضعيف، في كما ذكرنا هذا الراوي ضعيف، هات الكتاب، وطبعا رفعه أي الجزء المرفوع منه كما بينا في المجلس الماضي حديث ضعيف جدا، حديث فقيه واحد أشد على الشباب ألف عابد، هذا ضعيف جدا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان معناه صحيح بالفعل العالم أشد على الشيطان من العابد، وهذا معناه ثابت في قصة الراهب أو العابد والعالم في بني إسرائيل، في قصة الذي قتل 100 نفسا لما جاء إلى راهب عابد فأفتاه أنه لا توبة له فقتله فأكمل به 100، كان قد قتل 99 نفسا، فاستفتى راهبا عابدا هل لي من توبة؟ فأفتاه أنه لا توبة له، فقال ما دام لا توبة لي أكمل بك 100، فقتله وأكمل 100 به. ثم جاء إلى عالم فاستفتاه وقالوا من يغلق باب التوبة عليك؟ فأعطاه الأمل، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم صالحون فاعبد الله معهم حتى يعينه على التوبة. فشد الرحال وخرج لكي يعمل بنصيحة هذا العالم، فمات في الطريق، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالوا إن كان أقرب إلى أرض الصالحين إلى أرض الرحمة هذه فتقبض ملائكة الرحمة، إن كان أقرب إلى الأرض التي ارتكب فيها القتل فتقبض ملائكة العذاب. إذ برب العالمين يأمر البلدة التي بلدت أهل الصلاح أن تقاربي والأخرى أن تباعدي، فقبضته ملائكة الرحمة. انظروا ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن هذه الرحمة لا تتسع للكافرين والمشركين، إنما للمؤمن وإن كان عاصيا إذا تاب وأناب، خاصة والله يتوب على من يشاء. الشاهد أن هذا الفرق بين عالم وعابد. لذلك الشيطان لا يأبه بالعباد، لأنه يعلم أنهم إن كانوا يعبدون الله على جهل فاصطياده لهم سهل. لذلك كم اصطاد من هؤلاء المتصوفة الجهال الذين هم في الظاهر عباد، اصطاد منهم الكثير، أوقعهم فيما لا تحمد عباد من البدع والخرافات التي تغضب رب العالمين عليه من حيث لا يشعرون. وهؤلاء التبليغيون لما صفيت العصر بسبب بعدهم على العلم والعلماء كم أضل منهم إبليس. انظروا إلى حالهم في كما قال الانتخابات الأخيرة التي كانت عندهم انتخابات عليها في دلهي أو باكستان تقاتلوا وتطحنوا وما أدري هل وصل أمر إلى قتل لكن كان أن يقتل بعضهم بعضا مظاهرات وثورات على اختلاف على رئاسة الجماعة بعد موت إحسان إليه ضئيل وانقسموا إلى فرقتين وما زالوا منقسمين إلى الآن إلى فرقة الدعوة مع زيادة فرقة الشورى الذين هم مجلس الشورى والثانية بزعامة واحد آخر جديد راح بالي اسمه كان معي أخونا ذو الفقار من طلاب الشيخ وصيل العباس كذلك من طلاب شيخنا ربيع وكان هو يعني كان يعمل بمكتبة المخطوطات في المسجد الحرب المكية الحرب المكية المسجد النبوي الحرب المكية على مصر وحضر معنا بارك الله في الدروس الأخيرة آخر درس كان معنا في المسلسة حضر قطب الدروس مع المدينة على المفترض أن يكون معنا الليلة مدينة موجود أم لا ذو الفقار نحن ذو الفقار قالوا لم يأتي الليل فالشاهد أنه له رسالة الماجستير التي تقدم بها للجماعة الإسلامية حول جماعة التبليغ فهو تعمق في دراسته أكثر وأكثر حتى انتقد كتاب أبي طالب الرحمن لو تكلم عن جماعة التبليغ في القارة الهندية وذكر المزيد من كما قال ترهادين وجرائمهم الأخيرة في هذه المعركة التي كانت حول رئاسة الجماعة ثم ذكر لي هو هذا ذو الفقار هو هندي بريطاني مدني يعني هندي الأصل وكذلك بريطاني ولكنه نزيل المدينة فلعله هي مكتبة الحرب النبوي مهم يعني حسبه من أفاضل إخواننا ومن أفاضل من استفادوا من العلماء خاصة الشيخ وصي الله فالشاهد أنه أخبرني أنه ما زال حاله في بريطانيا على هذا الحال إلى فرقتين فرقة مع الشورى وفرقة مع هذا الرجل الجديد الذي تولى الرئاسة دون موافقة مجلس الشورى فهذا حالهم الشيطان يتلاعب بهم إبليس يحب هؤلاء ويحب أن يستمروا لذلك كما قلت لا تعجب أن اليهود يسمحون لهم الخروج في تل أبيب هم يريدون هذا الصنف من العباد الجهال ويفتحون لهم الأبواب لذلك يفتحون الأبواب للمتصوفة وللروافض الخرافيين ولكل أهل البدع نعم قد يسقطون عن أهل السنة أحيانا لمصلحة لكنهم يعرفون ويوقنون أن عدوهم الأول أهل السنة ويخافون من أشد لا يخافون من هؤلاء اليهود لا يخافون من الذين عليها يخافون لا من حماس ولا من الإخوة المسلمين أما هؤلاء لا قيمة لهم عندهم بل هم يريدون هؤلاء على خلاف ما يظن البعض دعكم الأحداث الأخيرة هذه يكون لها طبعا مخطط آخر يريده اليهود هو معلوم وصلح به هو غرض كل من كل هذا هو تهجير هؤلاء إلى سيناء كي يستولي اليهود على سيناء بعد ذلك هذا مخطط ليس مسألة ضرب حماس هم يريدون هؤلاء أرادوا ما أتوا بحماس أصلا من البداية إلى غزة هم الذين اليهود هم الذين أتوا بحماس إلى غزة الشاهد يعني وهذا أبو عبيدة هذا مسكين الله لا له مغرر فيه أما أنه مجند معه الله أعلم قال كل كلاما جميلا فصيحا يدخل به عواطف للملايين من المسلمين والله أعلم بحاله هل هو صادق ومغرر به أم أنه كذلك مجند من قبل هؤلاء لكي تتم الخطة ويتم استشلاب عواطف الملايين لتحقيق المخطط الذي يريدونه، ليس من باب تحرير غزة كما يتظاهرون. نعم اليهود قد يخافون من دخول، بس هذا أمر آخر، لهم حسابات عندهم، لكن الشأن والغرض الأساسي هو إثارة هذه الفتنة والبلبلة كي يتمكنوا من السيطرة على سيناء. فالشاهد طبعا هذا باختصار، أنا ما أحب أن أكون في تفاصيل ليس وقتها الآن. الشاهد أن الشيطان واليهود هم رؤوس شياطين الإنس، رؤوس شياطين الإنس هؤلاء اليهود، ومن كان على طريقه من الروافض الشيعة ومن كان معه من الصليبين النصارى، رؤوس الشياطين أي شياطين الإنس. والشيطان الجني أو إبليس وذريته كذلك يحبون هذا الصنف من العباد الجهلة من هؤلاء الحزبيين، يحبونهم لهم يخدمون أهدافهم ويسهل السيطرة عليهم وأن يوجهوا تحقيق أغراضهم. لذلك إبليس لا يأبه هذا العبد، إنما يخاف من العالم. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشد على الشيطان بلي من كذا كذا، قال إذا سلك فجر يسلك إبليس فجر آخر، كذلك أبو بكر طبعا قبله. الشيطان يخاف من أنسان أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء الرؤوس الأفاضل يخافوا ممن جاء على طريقهم وممن تبع طريقهم من العلماء الربانيين، إبليس يخاف من هؤلاء، وكذلك اليهود يخافون من هؤلاء ويخافون أن يكون لهم كلمة تسمع عند المسلمين، لأنهم إن سمعت كلمتهم زادت قوة المسلمين، لا يريدون هذا، يريدون أن يظل المسلمون أتباع الجهلة، أتباع كل ناعق يأخذ دين إلى الهلاك أو يأخذهم إلى الهلاك، يأخذهم إلى إلى كما قال إلى أودية الهلاك. لا يأبه الشيطان بأي واد هلك. الشاهد يعني بارك الله فيكم، أنا قلت إحسان إلهي، لا أنا قلت إنعام، العالم قلت إنعام إلهي غير أني قلت أبتزار، هذا خطأ طبعا، أقصد إنعام الحسن. نعم لساني كان يذكر إحسان إلهي غير، فلما تكرر وقع لساني بغير قصد، والأمر أمر عادي. طبعا إحسان إلهي غير كان علماء السنة رحمه الله تعالى، وهو كان ضد التشيع وضد هؤلاء. إن كان الله يذل فقار كذلك أفادني، أنا حزنت هذا أن أولاده للأسف صاروا مع الإخوان أولاد إحسان إلهي ضاير، لكن هو نفسه كان من أفاضل علماء السنة الذين قمعوا الشيعة والتشاور، ذلك اختاله الروافض لما كان في المدينة، كان يلقي محاضرة أو لا كان يلقي محاضرة، وضعوا له هذه المتفجرات في كما يقول في زهرية، أحضرها له طفل لعلهم خدعوه، المهم اختلوا روافض في مؤتمر أو في محاضرة له أصبح كانت المدينة في غير المدينة. الشاهد يعني أن الذي قصدته هو إنعام الحسن، إنعام الحسن لو كان من آخر رؤساء جماعة التبليغ، وبعده حدث هذا التضحر والانقسام، وهم في أنفسهم كما قلنا من قبل هم على أهواء شتى، لذلك هم عندهم أيضا قبل حتى هذا الانقسام الأخير هم يعني يفرقون بين تبليغ الهند وباكستان والبنغلاديش وبين تبليغ البلاد العربية، فعندهم برضو مسألة شبه التنظيم السري، يعني يجعلون التبليغيين في البلاد العربية لهم سمت لا يظهرون كل عقائدهم، يخافون الرؤوس أو الأمراء هم الذين يعرفون الحقائق، يعني مثلا أمراء الدعوة في مصر أو في السعودية يعرفون حقائق هذه الجماعة التي في الهند وباكستان، لكن لا يظهرون هذه الحقائق للأتباع الجهل، لو إن أظهروها انصرف عنهم كثير منهم، لأنهم قد لا يقبلون التصريح ببعض العقائد التي عليها الخرافيون هناك الديوبندية، اللي هم رؤوس التبليغيين في الهند وباكستان، وبنجلاديش هم ديوبندية خرافيون يؤمنون بالقبور وبالإيش وماتريدية بالصفات، من أشد الأحناف المتعصبين للمذهب الحنفي على جهل، ليس مجرد اتباع حتى المذهب ده على جهل وعلى عصبية شديدة بقيتا. أحناف ماتريدية خرافيون قبوريون، هذا حال رؤوس الجماعة في باكستان وبنجلاديش والهند. فهم أي تبليغ البلاد العربية لا يستطيعوا إظهار هذا للأتباع الجاهلة في مصر، بل يكتبون فقط بأنهم يبعدونها من العلماء حتى لا يعرفوا حقيقة أمرهم، وأنهم يسيرونهم في مسألة أنكم أنتم أحباب الله وعليكم بأن تأتوا الناس إلى المساجد. طب بعد ذلك ما لا شيء، يعني يضيفون جهلة إلى جهلة، ويظل الرجل معهم 30 عاما لا يتعلم شيئا إلا فقط البدع التي هم عليها فقط، لكن التسلف في عقيدة لا يدري شيء. قد يكون تعلم لا إله إلا الله من بعض الدروس التي قد يكون سمع من بعض علماء السنة، إن كان سمع خلسة أو إن جاءه أحد من أصحابه يعرف معنى لا إله إلا الله من خارج الجماعة، أما الجماعة لا يعلمون معنى لا إله إلا الله ولا يعلمون أركان الإيمان، لا يعلمون شيء، يعلمون الصفات الإيمانية الستة التي عليها الجماعة. فهذا مثال لبعض العباد في عصرنا، كيف أن الشيطان يبوي ذلك. هذا المعنى صحيح، فقيه واحد أي عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عبد الله حق، إن كان لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه غيره من الأحاديث، ومنها ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. لا بس اقرأ حديث الرباط.
قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البشري، حدثنا سليمان بن داود الشافعي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحدثنا الفريابي، حدثنا أبو مسعود المصيصي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا عبد الله بن مبارك، حدثنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا أبو محمد.
هذا هو الصحيح طبعا، الصحيح حديث معاوية ما الذي سبق في سليمان الشاذكوني، أليس كذلك؟ سليمان الشاذكوني اختلف فيه المحدثون من علماء العلم أو من علماء الذين تكلموا في الرواة، بين مصحح بين يعني موثق ومضاعف، والغالب عليه أنه تغير وأنه لا يحتج بتفرده. الشاهد أن حديثه لا يصح، أما الحديث الذي صح وحديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية، حديث معاوية الصحيح، هذا الصحيح ليس حديث أبي هريرة، الصحيح وحديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. ومعاوية سمع هذا ونقله إلينا، وهذا يدل أيضا على فضل معاوية، كيف أن معاوية رجل عنه إن كان قد تأخر إسلامه لكنه سمع قد ما لم يسمعه بعض الصحابة من هذا الحديث، سمعه ونقله إلينا معاوية الذي صح من صح عن معاوية رضي الله عنه.
حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح، حدثنا محمد بن زنبور المكي، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبيهم عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، لعله صح كذلك، أنا ابن عباس أن هذا الإسناد على كذلك صحيح، وكذلك حديث ابن عباس، لكن الذي في الصحيحين أو الذي في الصحيح هو حديث معاوية، وحديث ابن عباس هذا في خارج الذي الصحيح، لكنه العلوي يصح وإسناده كذلك يعتبر شاهدا لحديث معاوية، لكن البخاري لما أخرج حديث معاوية. من يريد اليوم خيرا فقيه في الدين، وهذه إرادة، هي إرادة شرعية إرادة كونية. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وسبحانه يحب من عبده أن يكون كذلك. فالمحبة بخلاف المشيئة، وسبحانه شاء أن يضل فلان، لكن لو يحب سبحانه أن يضله لا يحب هذا، لكنه شاءه سبحانه عدلا منه لمشيئته. من شاء منكم استغفروا، هو الذي خلقكم من كافر ومنكم مؤمن، وسبحانه خلق المؤمن خلق الكافر، لكن الكافر وإن كفر أنه اختار طريق الكفر، لكن كفره هذا كان من مشيئة الله، لا يخرج عن مشيئته شيء سبحانه، ولكنه لا يحب الكفر، لا يرضى لعباد الكفر سبحانه، لا يحب الكافرين ولا يرضى لهم أن يكفروا، لكنهم كفروا ويستحقون العذاب على كفرهم، وإن كان هذا لا يخرج عن مشيئة رب العالمين، أنه سبحانه له المشيئة المهيمنة على كل المشيئات. فهو سبحانه يحب لعبده أن يتفقه في الدين، وسبحانه إن أراد هذا العبد خيرا وفقه إلى هذا، هذه الخيرية، هذا هو التوفيق، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فطالب العلم يطلب التوفيق من رب العالمين، ويسأل ربه أن يفقهه وأن يعلمه، أنه سبحانه والذي يملك هذا، أي لا تتوكل، أي لا تعتمد على نفسك فقط. نعم عليك أن تجتهد وأن تجاهد نفسك، أن تبذل الجهد والمشقة، وأن تسهر وأن تبحث وأن تقرأ، تبذل الأسباب، لكن في كل هذه الأسباب أنت مستعين بالله، متوكل على الله، تسأل الله العون والتوفيق، وتسأله وتسأل الله الفقه والفهم، أن هذا كله من الله سبحانه، ويهدي من يشاء، يفقه من يشاء، يعلم من يشاء، ولكنه سبحانه كما اقتضت سنته، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم الذي نمسك لنا. اللهم صل وسلم على محمد. سأقرا تعليق اجري ونقف عنده ان شاء الله.
قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: لما اراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد.
نعم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، هذا هو الدرس السابع من التعليق على كتاب أخلاق العلماء الآجري، وكان هذا في ليلة الجمعة 19 من شهر ربيع الآخر في عام 45 بعد 400 من الهجرة. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الهيثم الناقد، حدثنا داود بن رشيد،
حدثنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد قال بينما نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن؟ فقلنا سل. فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال نعم. قلنا عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع. قال وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة علي بالرجل وأقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا لا. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن قلنا عن رأينا. قال فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبرك؟ قال لا. قال فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال لا. قال إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء. قال محمد بن حسين الأجري كيف لا يكون العلماء كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد هذا الأثر ابن عباس بإسناد روح بن جناح وضعيف منكر الحديث وقد أشار الألباني رحمه تعالى إلى هذا الأثر في تمام المنة وذكر أنه لم يقف على إسناده ونحن يعني قرأنا إسناده في أخلاق العلماء وطبعا الألباني رحمه تعالى وهو من هو في ساعة الاطلاع لا على الكتب المطبوعة فقط بل على المخطوطات التي لم تطبع وكم أخرج من النفائس والكنوز في المكتبة الظاهرية من أجزاء حديثية لم يقف عليها أحد من قبل واعتمد عليها في التصحيح والتضعيف لبعض أو لكثير أقول لبعض الكثير من الأحاديث والآثار في السلسلتين الصحيحة والضعيفة كان يعتمد في إثبات صحة حديث أو في تضعيف حديث على طريق لم يقف عليه أحد أي في زماننا لم يقف عليه أحد في زماننا إنما وقف عليه الألباني فقط فيما اطلع عليه من أصول خطية لم يقف عليه أحد إلا هو في المكتبة الظاهرية خاصة في دمشق. فالشاهد ولكن رغم هذا قد يقف على أثر لم يقف على إسناده أو لم يمر عليه هذا أمر عادي. الشاهد أن إسناده أنا رغم أنه قال رحمه الله تعالى في تمام منه أنه لم يقف على إسناد هذا الأثر لكنه قال أن الظاهر عليه النكارة هو كما قال رغم أنه لم يقف على إسناده ولكنه لأنه صيرفي هذا العلم في هذا الزمان تعرفون الصيرفي؟ من هو الصيرفي؟ الذي يميز الذهب الحقيقي عن الذهب المغشوش يأتي أمام الصيرفي يأتي أمام الصيرفي ذهب حقيقي وذهب مغشوش أنت لو أتى أمامك لا تميز يقول هذا مثل هذا هو بنظرة واحدة نظرة واحدة يقول لك هذا حقيقي وهذا مغشوش فكذا المحدث من خبرته ودربته وممارسته لهذا العلم يسمع الحديث أو الأثر يغلب على ظنه طبعا هذا ليس من باب التكهن أو الكهانة كما قال بعض المخذلة قل يعني تقول عن المحدث أنه كاهن لا ليس من هذا الباب وهو لا يعتمد طبعا فقط على هذا لذلك الألباني لما قال وقال على ما يظهر، ولكنه لم يجزم وصرحنا لم يقف على إسناد هذا الأثر، لكنه قال الظاهر عليه النكار، هو كما قال أنه أثر منكر. ولما وقفنا على الإسناد، أو إذا وقف أحد على الإسناد يحكم عليه بناء على الإسناد ليس بناء على ما قد يعني ظنه وحكم به عالم العلماء من باب أنه له التقدم هذا العلم. العبرة في الإسناد نهاية الأمر. الشاهد أن هذا الأثر هو إسناده ضعيف في كما ذكرنا هذا الراوي ضعيف، هات الكتاب وطبعا رفعه أي الجزء المرفوع منه كما بينها في المجلس الماضي حديثه ضعيف جدا، حديث فقيه واحد أشد على الشيطان ألف عابد، هذا ضعيف جدا لا يصح، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان معناه صحيح بالفعل العالم أشد على الشيطان من العابد، وهذا معناه ثابت في قصة الراهب أو العابد والعالم في بني إسرائيل، في قصة الذي قتل 100 نفسا لما جاء إلى راهب عابد فأفتاه أنه لا توبة له فقتله فأكمل به 100، كان قد قتل 99 نفسا، فاستفت راهبا عابدا هل لي من توبة؟ فأفتاه أنه لا توبة له، فقال ما دام لا توبة لي أكمل بك 100، فقتله وأكمل 100 به. ثم جاء إلى عالم فاستفتاه وقال من يغلق باب التوبة عليك؟ فأعطاه الأمل، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم صالحون فاعبد الله معهم حتى يعينه على التوبة، فشد الرحال وخرج لكي يعمل بنصيحة هذا العالم، فمات في الطريق، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالوا إن كان أقرب إلى أرض الصالحين إلى أرض الرحمة هذه فتقبض ملائكة الرحمة، إن كان أقرب إلى الأرض التي ارتكب فيها القتل فتقبض ملائكة العذاب. إذ برب العالمين يأمر البلدة التي بلدت أهل الصلاح أن تقاربي والأخرى أن تباعدي فقبضته ملائكة الرحمة. انظروا ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن هذه الرحمة لم أو لا تتسع للكافرين والمشركين، إنما للمؤمن وإن كان عاصيا إذا تاب وأناب، خاصة الله يتوب على من يشاء. فالشاهد أن هذا الفرق بين عالم وعابد. لذلك الشيطان لا يأبه بالعباد، لأنه يعلم أنهم إن كانوا يعبدون الله على جهل فاصطياده لهم سهل، لذلك كم اصطاد من هؤلاء المتصوفة الجهال الذين هم في الظاهر العباد، اصطاد منهم الكثير، أوقعهم فيما لا تحمد عقباه من البدع والخرافات التي تغضب رب العالمين عليهم من حيث لا يشعرون، وهؤلاء التبليغيون لما صوفية العصر بسبب بعضهم على العلم والعلماء كم أضل منهم إبليس، وانظروا إلى حالهم في كما قال الانتخابات الأخيرة التي كانت عندهم، عندهم انتخابات عليها في دلهي أو باكستان، تقاتلوا وتطحنوا وما أدري هل وصل أمر إلى قتل، كان أن يقتل بعضهم بعضا مظاهرات وثورات على اختلاف على الايه على رئاسة الجماعة بعد موت إحسان إليه ضير، وانقسموا إلى فرقتين وما زالوا منقسمين إلى الآن إلى فرقة الدعوة مع زالت فرقة الشورى الذين هم مجلس الشورى، والثانية بزعامة واحد آخر جديد راح البال اسمه، وكان معي أخونا ذو الفقار من طلاب الشيخ وصيل عباس كذلك من طلاب شيخنا ربيع، وكان هو يعني كان يعمل في مكتبة المخطوطات في المسجد الحرم المكية حرم المكية المسجد النبوي الحرم المكية على مصر، وحضر معنا بارك الله في دروس الأخيرة آخر درس كان معنا في المسلسة حضر قطب الدكتور محمد على المفترض أن يكون معنا الليلة الذي موجود أمام ذو الفقار نحن ذو الفقار على رمية الليل، فالشاهد أنه له رسالة ماجستير التي تقدم بها للجماعة الإسلامية حول جماعة التبليغ، فهو تعمق في دراسته أكثر وأكثر حتى انتقد كتاب أبي طالب الرحمن لو تكلم عن جماعة التبليغ في القارة الهندية، وذكر المزيد من كما قال ترهاتهم وجرائمهم الأخيرة في هذه المعركة التي كانت حول رئاسة الجماعة، ثم ذكر لي هو هذا ذو الفقار هو هندي بريطاني مدني يعني هندي الأصل وكذلك بريطاني ولكنه نزيل المدينة فلعله يكون مكتبة الحرم النبوي مهم يعني حسبه من أفاضل إخواننا ومن أفاضل من استفاد من العلماء خاصة الشيخ وصي الله. فالشاهد أنه أخبرني أنه ما زال حاله في بريطانيا على هذا الحال إلى فرقتين إلى فرقتين فرقة مع الشورى وفرقة مع هذا الرجل الجديد الذي تولى الرئاسة دون موافقة مجلس الشورى، فهذا حالهم. الشيطان يتلاعب بهم، إبليس يحب هؤلاء ويحب أن يستمروا، لذلك كما قلت لا تعجب أن اليهود يسمحون لهم الخروج في تل أبيب، هم يريدون هذا الصنف، يريدون هذا الصنف من العباد الجهال ويفتحون لهم الأبواب، لذلك يفتحون الأبواب للمتصوفة وللروافض الخرافيين ولكل أهل البدع. نعم قد يسقطون عن أهل السنة أحيانا لمصلحة، لكنهم يعرفون ويوقنون أن عدوهم الأول هم أهل السنة ويخافون من أشد، لا يخافون من هؤلاء اليهود، لا يخافون من ذي العلا، يخافون لا من حماس ولا من الإخوة المسلمين، أما هؤلاء لا قيمة لهم عندهم، بل هم يريدون هؤلاء على خلاف ما يظن البعض. دعكم الأحداث الأخيرة هذه يكون لها طبعا مخطط آخر يريده اليهود، هو معلوم وصرح به، هو الظاهر تقول من كل هذا هو تهجير هؤلاء إلى سيناء كي يستولى اليهود على سيناء بعد ذلك، هذا مخطط ليس مسألة ضرب حماس، هم يريدون أو الأراضي ما أتوا بحماس أصلا من البداية إلى غزة، هم الذين اليهود والذين أتوا بحماس إلى غزة. الشاهد يعني وهذا أبو عبيدة هذا مسكين الله لا له مغرر فيه أما أنه مجند معه الله أعلم، قال كل كلاما جميلا فصيحا يدخل به عواطف للملايين من المسلمين، والله أعلم بحاله هل هو صادق ومغرر به أم أنه كذلك مجند من قبل هؤلاء لكي تتم الخطة ويتم استجلاب عواطف الملايين لتحقيق المخطط الذي يريدونه، ليس من باب تحرير غزة كما يتظاهرون. نعم اليهود قد يخافون من دخول بس هذا أمر آخر لهم حسابات عندهم، لكن الشأن والغرض الأساسي هو إثارة هذه الفتنة والبلبلة كي يتمكنوا من السيطرة على سيناء. فالشاهد طبعا هذا باختصار، أنا ما أحب أن أخذ فترة بسيطة ليس وقتها الآن. الشاهد أن الشيطان واليهود هم رؤوس شياطين الإنس، رؤوس شياطين الإنس هؤلاء اليهود ومن كان على طريقه من الروافض الشيعة ومن كان معه من الصليبين النصارى رؤوس الشياطين أي شياطين الإنس والشيطان الجني أو إبليس وذريته كذلك يحبون هذا الصنف من العباد الجهلة من هؤلاء الحزبيين يحبونهم لهم يخدمون أهدافهم ويسهل السيطرة عليهم وأن يوجهوا تحقيق أغراضهم لذلك إبليس لا يأبوا هذا العبد إنما يخاف من العالم لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشد على الشيطان من كذا كذا قال إذا سلك فجر يسلك إبليس فجر آخر لذلك أبو بكر طبعا قبله الشيطان يخاف من أن سلك بكر عمر عثمان علي هؤلاء الرؤوس الأفاضل يخاف ممن جاء على طريقهم ومن تبع طريقهم من العلماء الربانيين إبليس يخاف من هؤلاء وكذلك اليهود يخافون من هؤلاء ويخافون أن يكون لهم كلمة تسمع عند المسلمين لأنهم إن سمعت كلمتهم زادت قوة المسلمين لا يريدون هذا يريدون أن يظل المسلمون أتباع الجهلة أتباع كل ناعق يأخذوا دين إلى الهلاك أو يأخذهم إلى الهلاك يأخذهم إلى إلى كما قال إلى أودية الهلاك لا يأبه الشيطان بأي وادي هلكوا الشاهد يعني بارك الله فيكم أنا قلت إحسان إلهي لا أنا قلت إنعام العالم قلت إنعام إلهي غير أني قلت أبتسان هذا خطأ طبعا أقصد العام الحسن لساني كان يبقى إحسان إلهي غير فلما تكرر وقع لساني بغير قصد والأمر أمر عادي طبعا إحسان إلهي غير كان علماء السنة رحمه الله تعالى بل هو كان ضد التشيع وضد هؤلاء إن كان الله ذو الفقار كذلك أفادني أنا حزنت من هذا أن أولاده للأسف صاروا مع الإخوان أولاد إحسان إلهي ضاير لكن هو نفسه كان من أفاضل علماء السنة الذين قمعوا الشيعة والتشاور ذلك اختاله الروافض لما كان في المدينة كان يلقي محاضرة أو لا كان يلقي محاضرة ووضعوا له هذه المتفجرات في كما قلت في زهرية أحضرها له طفل لعلهم خدعوه المهم اختاله الروافض في مؤتمر أو في محاضرة له أذكر كانت المدينة في غير المدينة الشاهد يعني أن الذي خصمته إنعام الحسن إنعام الحسن اللي هو كان من آخر رؤساء جماعة التبليغ وبعده حدث هذا التظاهر والانقسام وهم في أنفسهم كما قلنا من قبل هم على أهواء شتى لذلك هم عندهم أيضا قبل حتى هذا الانقسام الأخير هم يعني يفرقون بين تبليغ الهند وباكستان والبنغلاديش وبين تبليغ البلاد العربية فعندهم مرضوا مسألة شبه التنظيم السري يعني يجعلون التبليغيين في البلاد العربية لهم سمت لا ينظرون كل عقائدهم يخافون الرؤوس أو الأمراء هم الذين يعرفون الحقائق يعني مثلا أمراء الدعوة في مصر أو في السعودية يعرفون حقائق هذه الجماعة التي في الهند وباكستان لكن لا ينظرون هذه الحقائق للأتباع الجهل لو إن أظهروها انصرف عنهم كثير منهم لأنهم قد لا يقبلون التصريح ببعض العقائد التي عليها الخرافيون هناك الديوبندية لهم رؤوس التبليغيين في الهند وباكستان وبنغلاديش هم ديوبندية خرافيون يؤمنون بالقبور وبالإيش وماتريدية بالصفات من أشد الأحناف المتعصبين للمذهب الحنفي على جهل ليس مجرد اتباع حتى المدى ده على جهل وعلى عصبية شديدة بقيتا أحناف ماتريدية خرافيون قبريون هذا حال رؤوس الجماعة في باكستان وبنغلاديش والهند فهم أي تبليغ البلاد العربية لا يستطيعون إظهار هذا للأتباع الجاهلة في مصر بل يكتبون فقط أنهم يبعدون عن العلماء حتى لا يعرفوا حقيقة أمرهم وأنهم يسيرونهم في مسألة أنكم أنتم أحباب الله وعليكم بأن تأتوا الناس إلى المساجد. بعد ذلك ما لا شيء، يعني يضيفون جهلة إلى جهلة، ويظل الرجل معهم 30 عاما لا يتعلم شيء إلا فقط البدع التي هم عليها فقط، لكن التصرف عقيدة لا يدري شيء. قد يكون تعلم لا إله إلا الله من بعض الدروس التي قد يكون سمع من بعض علماء السنة، إن كان سمع خلسة أو إن جاءه أحد نصحه. يعرف معنى لا إله إلا الله من خارج الجماعة، أما الجماعة لا يعلمون معنى لا إله إلا الله ولا يعلمون أركان الإيمان، لا يعلمون شيء، يعلمون الصفات الإيمانية الستة التي عليها الجماعة. هذا مثال لبعض العباد في عصرنا، كيف أن الشيطان لا يبوي ذلك. هذا المعنى صحيح، فقيه واحد أي عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عبد الله حق، إن كان لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه غيره من الأحاديث، ومنها ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. لا بس اقرأ حديث العبادة.
قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الملك الكشي، حدثنا سليمان بن داود الشافعي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحدثنا الفريابي، حدثنا أبو مسعود المصيصي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا عبد الله بن مبارك، حدثنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا أبو محمد.
هذا هو الصحيح طبعا، الصحيح حديث معاوية الذي سبق في سليمان الشاذكوني، أليس كذلك؟ سليمان الشاذكوني اختلف فيه المحدثون من علماء العلم أو من علماء الذين تكلموا في الرواة بين مصحح بين يعني موثق ومضاعف، والغالب عليه أنه تغير وأنه لا يحتج بتفرده. الشاهد أن حديثه لا يصح، أما الحديث الذي صح وحديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية، حديث معاوية الصحيح، هذا الصحيح ليس حديث أبي هريرة، الصحيح هو حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد لبخين وفقه في الدين. ومعاوية سمع هذا ونقله إلينا، وهذا يدل أيضا على فضل معاوية، كيف أن معاوية رجل عنه إن كان قد تأخر إسلامه لكنه سمع قد ما لم يسمعه بعض الصحابة من هذا الحديث، سمعه ونقله إلينا معاوية الذي صح من صح عن معاوية رضي الله عنه.
حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن زنبور المكي، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، لعله صح كذلك عن ابن عباس، يعني هذا الإسناد لعله كذلك صحيح، يكون كذلك من حديث ابن عباس، لكن الذي في الصحيحين أو الذي في الصحيح هو حديث معاوية، حديث ابن عباس هذا في خارج الذي الصحيح، لكنه لعله يصح وإسناده كذلك يعتبر شاهدا لحديث معاوية، لكن البخاري لما أخرج حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه إرادة، هي إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وسبحانه يحب من عبده أن يكون كذلك، المحبة بخلاف الايه المشيئة. وسبحانه شاء أن يضل فلان، لكن لو يحب سبحانه أن يضله لا يحب هذا، لكن لو شاءه سبحانه عدلا منه لمشيئته. من شاء منكم استغفروا، هو الذي خلقكم من كافر ومنكم مؤمن. وسبحانه خلق المؤمن خلق الكافر، لكن الكافر وإن كفر أنه اختار طريق الكفر، لكن كفره هذا كان من مشيئة الله، لا يخرج عن مشيئته شيء سبحانه، ولكنه لا يحب الكفر، لا يرضى لعباد الكفر سبحانه، لا يحب الكافرين ولا يرضى لهم أن يكفروا، لكنهم كفروا ويستحقون العذاب على كفرهم، وكان هذا لا يخرج عن مشيئة رب العالمين، أنه سبحانه له المشيئة المهيمنة على كل المشيئات. فهو سبحانه يحب لعبده أن يتفقه في الدين، وسبحانه إن أراد هذا العبد خيرا وفقه إلى هذا، هذه الخيرية، هذا هو التوفيق، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه وإليه أنيب. فطالب العلم يطلب التوفيق من رب العالمين، ويسأل ربه أن يفقهه وأن يعلمه، أنه سبحانه والذي يملك هذا، أي لا تتوكل، أي لا تعتمد على نفسك فقط. نعم عليك أن تجتهد وأن تجاهد نفسك، أن تبذل الجهد والمشقة، وأن تسهر وأن تبحث وأن تقرأ، تبذل الأسباب، لكن كل هذه الأسباب أنت مستعين بالله، متوكل على الله، تسأل الله العون والتوفيق، وتسأله وتسأل الله الفقه والفهم، أن هذا كله من الله سبحانه، ويهدي من يشاء، يفقه من يشاء، يعلم من يشاء، ولكن سبحانه كما اقتضت سنته، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لنهدينهم سبلنا. اللهم صل على محمد. سأقرأ تعليق أجري ونقف عنده إن شاء الله.
قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله: لما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينهم وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد.
نعم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.